الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في باب من ساق البدن معه. وهذا الحديث كما تقدم ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان جواز سوق الهدي من الحل إلى الحرم، ثم أورد في هذا الباب، وقد أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بيان تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع كما هو معروف، وكان ذلك في السنة 10 من الهجرة. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، تقدم أن بينت أن فيه عددا من الأحكام، منها جواز سوق الهدي من الحل إلى الحرم، وفيه أيضا بيان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل عقب طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة، وأن يجعلها عمرة، وأن من ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه فإنه لا يجوز لهم أن يتحللوا حتى ينحر الهدي. وينحر الهدي في اليوم الأول، وهو يوم العيد، وأيام التشريق كلها نحر وذبح للهدايا، كما هو معلوم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث أن من لم يجد الهدي ممن أحل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب أن سعى بين الصفا والمروة أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهذا الحكم وارد أيضا في كتاب الله جل وعلا، قال: وذلك مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: فـ3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. فبين أن من لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، وهذه الأيام 10 استحباب صيام 3 أيام منها يكون في الحج كما بين في الآية وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويصوم 7 أيام الباقية إذا رجع إلى أهله، وهذا كله على الاستحباب. لو أن الحاج صام 10 أيام في أيام حجه فلا بأس، وإن صام 10 عند أهله فلا بأس. فهذا الذي ورد في الآية وورد في الحديث كله محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، ولكن الأفضل أن يصوم الأيام 3 في الحج، كان يصوم اليوم 5 والـ6 والـ7 في الحج، أو يصوم أيام التشريق 3، ألا وهي 11، 12، و13. وهذه الأيام التي هي أيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم غير من لم يجد الهدي أن يصومها، لأنها أيام عيد. وقد ثبت في الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه الأيام، يعني أيام التشريق، أيام أكل وشرب. تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صامها لأنه لم يجد الهدي ففيها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في بعض هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إلا لمن لم يجد الهدي، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم صيامها لمن لم يجد الهدي. لو افترضنا أن الحاج بقي في مكة عقب أيام التشريق وأراد أن يصوم الأيام 7 الباقية عليه لأنه لم يستطع الهدي فصامها في مكة فإنه لا بأس عليه، وإن أخرها فصامها في بلده فإنه لا بأس عليه. فالذي ورد في الآية وورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمر، كل هذا محمول على الاستحباب عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وألحق العلماء رحمهم الله بهذه المسألة، ألا وهي صوم 10 أيام لمن لم يجد الهدي، ألحقوا بها من لم يستطع على قيمة الفدية، كإنسان مثلا ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليه دم، يجب عليه نسك، وهذا النسك ذبيحة يذبحها لفقراء مكة، ولا يأكل منها، فمثله قالوا ينتقل إلى صيام عشرة أيام، يصوم بدلا منها عشرة أيام. إنسان مثلا ترك طواف الوداع، هذا عليه دم عند العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم الحنابلة والحنفية، عليه دم. فإذا لم يستطع على هذا الدم أن يذبحه وأن يطعمه فقراء أهل مكة فإنه يصوم عشرة أيام. فألحق العلماء بهذا الحكم حكم من لم يجد الفدية بسبب ترك واجب من الواجبات، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء عندنا في هذه البلاد. على كل حال، هذا الحديث فيه أحكام متعددة وقد سبق شرحها وبيانها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى عقد باب آخر، قال فيه: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وأورد فيه حديث المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية في بضع عشرة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. هذا الحديث أو هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى ترجم له بما تقدم، ترجم له بقوله: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة قبل أن يحرم. أي هذا الباب فيه بيان لحكم من قلد الهدي أو أشعره بذي الحليفة قبل أن يحرم، أي قبل أن يعقد النية، وأخذ هذا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في ترجمة الباب: من أشعر وقلد، الإشعار يكون للبدن، والبدن تقدم شرحها، وهي في الأصل الإبل، لأن الحاج قد يكون متمتعا وقد يكون قارنا، وقد يريد الإهداء للبيت تطوعا، أعني لفقراء البيت، فقراء الحرم. فمثله يسن له إذا أراد أن يسوق الهدي من الميقات أن يشعره إذا كان من البدن. كيف يكون إشعاره؟ يكون إشعاره بقطع سنامه بالسكين، بقطع صفحة سنامه الأيمن بالسكين حتى يسيل الدم، ثم يسلت هذا الدم بيده، علامة على أن هذا هدي لبيت الله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل خاص بما يهدى إلى بيت الله جل وعلا، وهذا يفعل حتى في زمننا الحاضر، ولكنه قليل بين الناس لمشقة سوق الهدي من المواقيت إلى بيت الله سبحانه وتعالى. ولكن من يهدي فإنه يفعل هذا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى صفحة سنام البعير فيجرحها بالسكين جرحا خفيفا حتى يسيل الدم، ثم يسلت الدم بيده، علامة على ماذا؟ علامة على أن هذه البدنة مسوقة هديا لفقراء بيت الله سبحانه وتعالى، يكون علامة لها. ويضعون علامة أخرى، ربما وضعوا بعض الثياب على ظهر البعير، فإن كانت ليست ثمينة شقوها حتى يدخل السنام فيها، وإذا كانت ثمينة تركوها كما هي، ويسمى هذا بإجلال البدن، يسمى بالتجليل، يجللونها بالثياب. وإذا كانت من البقر فإنه أيضا يسلت جنبها الأيمن بالسكين، أو يقطع شيء جلدها الأيمن من الناحية اليمنى، يقطع بالسكين حتى يسيل الدم وتجلل بالثياب، أو يكتفى بالإشعار فقط. وقد تقلد رقابها بشيء من الجلد أو بشيء من نبات الأرض أو بنعلين أو ما شابه ذلك، علامة لها على أنها هدي مسوق إلى بيت الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت بدنة بعيرا أو بقرة. وأما إذا كانت شاة فإنه يعلق في رقبتها شيء من الخيوط أو شيء من نبات الأرض، أو تعلق نعلان في رقبتها بناء على قول الجمهور. فهناك فرق بين الإشعار وبين ما ذكره بعد ذلك من قوله وقلد. التقليد يكون للغنم، سواء كانت من الماعز أو من الضأن. وأما الإشعار فإنه يكون للبدن. ما المقصود بالتقليد؟ التقليد هو أن يجعل في رقبة الشاة سواء كانت من الضأن أو من المعز نعلين قديمين، أو أن يعلق شيئا من السيور أو الخيوط أو الصوف أو القطن أو ما شابه ذلك، على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، سوف يأتي معنا بيانه بإذن الله جل وعلا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث المسور ابن مخرمة، المسور بكسر الميم ومخرمة بفتح الميم بعدها خاء معجمة، ومروان يعني ابن الحكم رضي الله عنهما وهما صحابيان، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زمن الحديبية، وكان ذلك في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الاعتمار بالبيت، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. والحديبية بضم الحاء المهملة وفتح الدال، وقد تشدد فيقال الحديبية، وأهل الحجاز يشددونها وأهل نجد يخففونها. أهل الحجاز وأكثر أهل الحديث يقولون الحديبية، وكل ذلك صحيح. وكان ذلك في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج، ماذا يريد؟ يريد الاعتمار. قال الراوي هنا: في بضع عشرة مئة من أصحابه، يعني في مئات من أصحابه، والبضع عدد من الثلاث إلى التسع، عدد من الثلاث إلى التسع. وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا 1400 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، خرجوا إلى الحديبية معتمرين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال: حتى إذا كانوا بذي الحليفة، يعني حتى كانوا بأبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة، وهو ميقات أيضا لمن مر به ممن أراد الحج والعمرة أو أراد أحدهما. قال: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. هذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج أخذ شيئا من الهدي معه لفقراء الحرم، وقلده النبي صلى الله عليه وسلم. والتقليد كما سلف إنما يكون للغنم، يكون للغنم. ماذا قلدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما قلدها خيوطا أو شيئا من صوف أو قطن يجعلها في رقبتها كالقلادة على المرأة، أو أنه صلى الله عليه وسلم قلدها نعلين، ها؟ هذا كله وارد، لأنه قال هنا قلدها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التقليد بأي شيء يصح التقليد به. قال: فقلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره. الإشعار كما تقدم معنا يكون لماذا؟ من يقول لي؟ يكون للبدن، والبدن تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون إما بقرا وإما إبلا، فهذه هي التي تشعر، ويكون إشعارها إشعار الإبل في صفحة سنامها الأيمن على الصفة التي قدمتها. قال: وأحرم بالعمرة. قال: لبيك اللهم عمرة. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم أصحابه رضي الله تعالى عنهم بالعمرة. ثم كان ما كان مما هو معروف من صد كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الحرم، وما كان من صلح الحديبية المشهور، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الإتيان بعمرة أخرى، مكان هذه العمرة التي كان أحرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان منه صلى الله عليه وسلم من نحره لهداياه في الحديبية قبل أن يعود إلى المدينة، لأنه لا يحل من إحرامه إلا بذلك، إلى سائر الأحكام التي وردت والعبر والمواعظ التي جاءت في قصة الحديبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديبية موضع خارج مكة، وهو أبعد مكان من مكة في الحل، يبعد عن مكة بنحو من 22 كيلو، معروف إلى اليوم بهذا الاسم، وقد يسمى بالشميسي، يسمى بالشميسي، وغالب سيارات الحجاج اليوم تقف في ذلك المكان الذي كان عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش. على كل حال، هذا الحديث يستفاد منه جملة من الأحكام. ماذا نستفيد منه؟ من يعطيني حكما من هذه الأحكام التي وردت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، ها؟ إيش؟ ارفع صوتك. جواز إشعار البدن وجواز تقليد الظأن. نعم، أن الإنسان إذا ساق الهدي معه من الحل إلى الحرم فإنه لا يحلق حتى يذبح هذا الذي ساقه هديا لفقراء الحرم. طيب، هذه بعض الأحكام. أهم شيء في هذا الباب أن نعرف أنه يجوز سوق الهدي من الحل إلى الحرم، وأنه يجوز سوق الهدي من الحل إلى الحرم، وأن هذا الهدي له أحكام، من ضمنها أنه يشعر إذا كان من البدن، وأنه يقلد إذا كان من الغنم. طيب، ما الحكمة من التقليد وما الحكمة من الإشعار؟ حتى يعرف أنه هدي. طيب، من عرف أنه هدي فرآه في الطريق وكان محتاجا إليه فإنه يتبعه لأنه يعلم أنه هدي، بخلاف إذا رأيت غنما تساق أو إبلا تساق أو بقرا تساق ليس عليها علامة الهدي فإن نفسك قد لا تطمع فيها، ما تدري ماذا يريد بها صاحبها. لكن إذا رأيتها في الطريق وقد أشعرت أو قد قلدت وأنت لك حاجة فيها قد تتبعها وتتبع صاحبها حتى يذبحها في الحرم وتأخذ ما تريد منها. هذه من الأحكام الواردة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا عقب هذا، قال فيه: باب من قلد القلائد بيده. من قلد القلائد بيده، القلائد جمع قلادة، وهي التي تقلد الغنم على أنها هدي، يعرف أنها هدي. أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بلغها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. هذا فيه مسألة مهمة سوف يأتي معنا بيانها بإذن الله جل وعلا. فقالت عائشة: ليس كما قال، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. وفي رواية بيدي، وهي الرواية المشهورة عند البخاري رحمه الله، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. وهذا هو الشاهد في الحديث، وعليكم السلام ورحمة الله، وهذا هو الشاهد في الحديث في المتعلق بترجمة الباب، لأنه قال في الباب: باب من قلد القلائد بيده. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هنا قالت: ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. المطابقة في هذا الحديث لترجمة الباب في قولها: ثم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. فنستفيد من هذا الحديث أن من أهدى شيئا إلى البيت يستحب له أن يقلدها بيديه، وأن لا يوكل في ذلك. وإن وكل هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن الأفضل هو الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقلد الإنسان الهدي بيديه إذا كان من الغنم، ويشعرها بيده بالسكين إذا كانت من البدن، على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أهديت للبيت، أهديت الفقراء الحرم، وأنت لست بمعتمر ولا حاج، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بناء على هذا الحديث. إذن الهدايا قد تكون تطوعا، قد تكون تطوعا، ليس بشرط أن تهدي للبيت وأنت حاج أو معتمر. حتى لو بقيت في أهلك وأهديت بالبيت، أرسلت به بعض الناس سواء كانوا من الحجاج أو من المعتمرين أو ليسوا من الحجاج والمعتمرين، فإن هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا جائز. طيب، إذا أهديت للبيت، هل حكمك كحكم الحاج والمعتمر تجتنب محظورات الإحرام حتى ينحر هذا الهدي، أو لا يكون حكمك كذلك؟ أريد جوابا. يكون حكمه حكم المحرم، هكذا قال بعض أهل العلم، وخالفوا في هذه المسألة. فمنهم من قال: لا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج والمعتمر، بل يبقى حلالا. طيب، حديث عائشة هنا دل على إيش؟ دل على أي القولين؟ ها؟ دل على أنه لا على أنه لا تحرم عليه محظورات الإحرام، لأنها قالت هنا ابن عباس ذهب إلى رأيك، وأما عائشة فذهبت إلى رأي الأخ الآخر، والحجة في الحديث. عائشة تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أعلم بأحواله. عبد الله بن عباس ماذا كان يقول؟ يقول: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. إلى هذا ذهب عبد الله بن عباس، وذهب إليه أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أيضا قول علي بن أبي وهو أيضا قول عمر بن الخطاب، وقول علي بن أبي طالب، وقول جماعة آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. قالوا: من أهدى للحرم حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. خالفهم في ذلك آخرون، خالفهم في ذلك عائشة كما في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفهم في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، خالفهم في ذلك جماعة آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين وغيرهم. وهذا والحجة في ماذا؟ الحجة في الدليل، الحجة في الدليل. لذلك ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أهدى شيئا إلى الحرم لم يحرم عليه شيء من أول يوم، وهذا هو القول الصحيح، لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة هنا؟ قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، حتى نحر الهدي. وقوله نحر على اسم المفعول، أي حتى نحر له هديه صلى الله عليه وسلم بمكة، فبقي حلالا عليه الصلاة والسلام، بقي حلالا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا نستفيد منه فائدة عظيمة، أو نستفيد منه فوائد عظيمة، من ضمنها أولا أنه يجوز لغير المعتمر وغير الحاج أن يهدي لفقراء الحرم. ثانيا أن من أهدى لفقراء الحرم ليس حكمه كحكم المحرم، وأنه يجب عليه أن يجتنب محظورات الإحرام حتى ينحر هديه، بل يبقى حلالا في أهله، تجوز له محظورات الإحرام جميعا. مفهوم هذا؟ طيب، ننتقل إلى الباب الذي عقده البخاري في الأصل عقب هذا، وهو باب تقليد الغنم. باب تقليد الغنم. أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما، وفي رواية عنها أنه صلى الله عليه وسلم قلد الغنم وأقام في أهله حلالا. هذا يستفاد منه ما تقدم في بيان جواز الإهداء للحرم، وفي بيان جواز تقليد الغنم، وفي أن من أهدى إلى الحرم وبقي في بلده فإنه يبقى حلالا لا تحرم عليه شيء من محظورات الإحرام. هنا فيه مسألة إضافية يمكن أن نضيفها هنا، ألا وهي مسألة هل يجوز تقليد الغنم أو لا يجوز. هذه الأحاديث التي تقدمت معنا دلت على الجواز أو لم تدل على الجواز؟ دلت على الجواز، لكن أيضا بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى خالفوا في هذه المسألة، فقالوا لا تقلد الغنم. لماذا لا تقلد الغنم؟ قالوا: لأنها ضعيفة ما تطيق التقليد، تجعل في رقبتها نعلين وقد يكون ثقيلين، تمشي بهما من المدينة إلى مكة، تجعل فيها شيئا من الأوتار والسيور ونبات الأرض تعقده عليها على رقبتها، قد يؤذيها وقد يخنقها وهي ضعيفة. لكن العبرة أيضا بماذا؟ العبرة دائما بالدليل، العبرة دائما بالدليل. فالجمهور الذين ذهبوا إلى جواز تقليد الغنم لهم الحجة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هم أرحموا بها أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرحموا بها، والله عز وجل أرحموا بها منا أيضا، وقد أحل لنا ذبحها. أيهما أعظم، الذبح من التقليد؟ الذبح أعظم، ومع ذلك أباح الله عز وجل لنا ذبح الغنم مما أباحه من بهيمة الأنعام وما شابه ذلك. على كل حال، تقليد الغنم جائز، ولا التفات لقول من قال من أهل العلم بأن تقليدها لا يجوز لأنها ضعيفة ولا تطيق ذلك، بل هي محتملة لذلك، ولو لم تكن محتملة لذلك لما جاءت الأحكام الشرعية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفي فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم. طيب، ثم عقد بابا آخر قال فيه: باب القلائد من العهن. يعني هذا الباب فيه بيان حكم القلائد إذا كانت من العهن، والعهن هو القطن، وقيل هو الصوف. هل يجوز أن تقلد الغنم بذلك أو لا يجوز؟ أراد البخاري رحمه الله تعالى بهذا أن يرد على الذين قالوا بأن قلائد الغنم لا تجوز إلا من جنس نبات الأرض، كأن تأخذ غصنا من الأغصان فتعقده على رقبة الشاة، أو أن تأخذ من حشيش الأرض فتفتله كالحبل وتجعله في رقبتها، أو ما شابه ذلك. المهم أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن إذا قلدت الغنم إنما تقلد من ماذا؟ من نبات الأرض. وأما إذا كان ليس من نبات الأرض، كان يكون من الوبر أو يكون من الصوف أو يكون من القطن، فإنه لا يجوز. أورد في هذا الباب حديثا لعائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي، من عهن كان عندي. والعهن هو الصوف كما سلف، تعني الضمير في قولها قلائدها تعود إلى إيش؟ إلى الغنم التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء مكة. قالت فتلت، والفتل هو الإبرام، وهو الإبرام والعقد، تأتي إلى الصوف فتفتله كالحبل، تفتله كالحبل، تبرمه وتلويه حتى يكون حبلا. قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. والرواية صحيحة وفيها شك؟ الرواية صحيحة عند البخاري في صحيحه. فإذا هذا الحديث فيه رد على بعض الفقهاء الذين قالوا إن تقليد الغنم من غير جنس نبات الأرض لا يجوز. الصوف من نبات الأرض؟ الصوف قد يكون من الضأن، نأخذه من الضأن، وقد نأخذه من وبر الإبل، وقد نأخذه من غير ذلك، ومع ذلك هي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم إلى الحرم، ففتلت قلائدها بيدها، وكان هذا المفتول مصنوعا من الصوف، فدل على جوازه. فإذا لا حرج في النفس لو أن إنسانا قلد الغنم من الصوف أو من غير جنس نبات الأرض فإنه لا حرج عليه. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل بابا قال فيه: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير علمهن. لا، عقد قبل هذا بابا قال فيه: باب الجلال للبدن والتصدق بها. باب الجلال للبدن والتصدق بها. الجلال جمع جلة بكسر الجيم. ما المقصود به؟ شرحته قبل الصلاة. قطعة من الثوب، قطعة من الثوب توضع على البعير، على ظهر البعير أو على ظهر البقرة، على ظهر البقرة. وغالبا ما يكون الجلال للبدن من الإبل والبقر. هل يمكن أن تجلل الغنم؟ يمكن، ولكنه قليل لأنه قد يسقط. أما البقرة ظهرها واسع، والبعير له سنام وظهره أيضا مرتفع ومتسع، يمكن أن يجلل بالثياب. فالمقصود بالجلال كأن تأخذ ثوبا أو قطعة من القماش تجعلها فوق ظهر البعير أو فوق ظهر البقرة، هذا هو المقصود بالجلال. قال: باب الجلال للبدن والتصدق بها، لأنها إذا وصلت إلى الحرم ماذا تصنع بها؟ تصدق بها. وقد ثبت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بجلال بدنه لثوب الحرم، للثوب الذي تكسى به الكعبة، أورد في هذا الباب حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية تجليل البدن. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان هذا الثوب ثمينا لا يشق، يوضع على ظهر البعير بدون شق. قالوا: أما إذا كان هذا الثوب ليس ثمينا فيستحب شقه، فيدخل مع سنامة البعير، يشق مع النصف، يشق مع النصف ثم يدخل مع سنامة البعير. هذا يكون علامة على أن هذه الدابة أنها مهداة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. هل يجوز بيع هذه الجلال؟ ما يجوز، يتصدق بها، لقوله هنا: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بها. فدل هذا على أن هذه الجلال يتصدق بها ولا تباع. خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم، لكن الخلاف ضعيف، خالفوا فقالوا بجواز البيع. قالوا: لأن الأمر هنا ليس بواضح، هل يدل على عدم جواز بيعها بالكلية أو لا؟ لكن قوله هنا في الحديث: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بها، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم هداياه من هدايا غيره، فدل هذا على أن الحكم محمول على الأصل، ألا وهو إيش؟ أنه يتصدق بها ولا تباع ولا تشترى. طيب، كذلك الجلود، لأنه قال هنا: بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. هل تباع جلودها؟ ما يباع منها شيء، يتصدق بها كلها. والجلد له ثمن أو ليس له ثمن؟ له ثمن. كيف اليوم لو جمعنا جميع الجلود هذه التي تكون في الهدايا التي تهدى للحرم، سواء كانت من الهدايا الواجبة أو المستحبة، وجمعنا معها الأضاحي والفداء، وهي تكون بمئات الآلاف. لو افترضنا أن كل جلد فقط مثلا بعشرة ريالات أو بعشرين ريالا، نحصل ثروة ضخمة أو لا؟ نحصل ثروة. فهذه الجلود من حكمة الشارع أنه أمر بالتصدق بها على الفقراء والمساكين، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى على أهل الحرم، فتهدى لهم الهدايا ويتصدق عليهم بجلالها وبجلودها، على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فيه تحقيق لدعوات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولرحمة الله سبحانه وتعالى بأهل الحرم. ثم عقد المؤلف في الأصل بابا قال فيه: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة. وزادت وذكرت حديثا زادت فيه: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. هذه يعني أراد أن يبين أنه يجوز أن يذبح الهدي عن النساء حتى لو لم يعلمن بذلك أو يخبرن به. يجوز للرجل أن يذبح عن نسائه من غير إذنهن. وهذه المسألة مختلف فيها عند العلماء رحمهم الله تعالى، على ما سيأتي معنا بيانه بإذن الله جل وعلا. أورد فيه، سوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى تفصيل هذا حديث. أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة خروجها لحجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة عام حجة الوداع في السنة العاشرة لخمسة أيام بقيت من شهر ذي القعدة، ويقال ذي القعدة وكل ذلك صحيح. دخلوا مكة في يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، يعني دخلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. طيب، إذن هذا الحديث بينت فيه خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هل ساقت عائشة الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقدم معنا قبل الصلاة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقن الهدي، بخلاف من؟ بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن لم يسقن الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان يوم النحر دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، قالت فدخل علينا، دخل على اسم المفعول، قالت دخل علينا تعني أزواجه صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي اليوم العاشر، ويوم النحر هنا نصب على الظرفية، بلحم بقر. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه هديا، وكان هذا الهدي من ماذا؟ من لحم البقر. فدل هذا على جواز أن يكون الهدي من البقر. وتقدم معنا أن الهدي لا يجوز إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. هل يجوز أن تهدي بطة أو دجاجة، ديكا روميا، ثورا؟ ايوه، هو فحل البقر، جاموسا، اختلف العلماء فيه، والصواب فيه انه يجوز ان يهدى، يجوز ان يهدى الجاموس. الجمل جائز لانه من بهيمة الانعام، يسمى جملا ويسمى بعيرا، وانثاه تسمى بالناقة. الابل عموما يجوز اهداؤها، والبقر يجوز اهداؤها، الغنم بجميع اصنافها يجوز اهداؤها، حتى لو كان استراليا او مستوردا من اي بلد، ما دام انه من الجنس الماعز فانه يجوز ان يهدى، يجوز ان يهدى. والحق العلماء رحمهم الله تعالى الجاموس بالبقر، فقالوا يجوز اهداؤه، وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله. وهو من البدن ايضا، اليس من البدن؟ اليس ضخما؟ هل بناء على هذا كل ضخم يجوز اهداؤه؟ لا لا لا، ما نعم نعم، على كل حال مداخلة لطيفة هذه. طيب، على كل حال يعني الجاموس الحقه بعض العلماء رحمهم الله تعالى من المحققين بالبقر، وإلحاقه صحيح إن شاء الله. طيب نعم، طبعا أي طبعا بعض العلماء رحمهم الله تعالى اشترط في ما يهدى من بهيمة الأنعام وما يكون في حكمها ما يشترط في الأضحية، ما يشترط في الأضحية، والمشترطات في الأضحية متعددة، وهذا عليه الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا التزم الإنسان بالشروط المشترطة في الأضحية فإن هذا لا بأس به. وإذا ذبح شيئا قد ناقص فيه شيء من الشروط التي اشترطها العلماء رحمهم الله تعالى في الأضحية، فالمسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، والأولى عدم فعل ذلك، الأولى الالتزام بالشروط التي وردت في الأضاحي، التي وردت في الأضاحي. وعلى كل حال الخروج دائما من الخلاف أحوط، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، كما يقوله الناظم. طيب، انتقل طبعا هذا حديث عائشة الذي تقدم معنا، قالت فدخل علينا بلحم أو يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ استفهمت، فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. ظاهر الحديث يدل على أن عائشة كانت تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينحر عنها وعن سائر أزواجه أو لا، الظاهر أنها لا تعلم، الظاهر أنها لا تعلم، وهي لم تسك الهدي كسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليهن بلحم فسألت ما هذا، فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. بعض العلماء رحمهم الله قالوا قد تكون عالمة بذلك، لكنه لما دخل عليها باللحم لا تدري من أين مصدره، فلذلك سألت عنه، لكن الأصل ما هو؟ الأصل هو الأول، وأنها لم تكن تعلم، وأنه يجوز للرجل أن ينحر عن نسائه من غير إذنهن وبغير علمهن. والمشهور مثلا في مذهب الشافعية مثلا أنه لا يجوز النحر أو الذبح عن النساء إلا بعلمهن، فلذلك أول هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى في ذلك الأخذ بظاهر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يعرفن هدايا، لأنهن خرجن من المدينة ولم يسقن الهدية بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة قد يصنع لها زوجها شيئا يكون فيه مصلحة لها وهي لا تعلم. عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما أهلت بماذا؟ أهلت بالقران. القارن عليه هدي واجب أو ليس عليه هدي واجب؟ عليه هدي واجب، لكنها لما وصلت إلى سرف حاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فانقلب نسكها من القران إلى الإفراد. المفرد عليه هدي؟ المفرد ليس عليه هدي، فلذلك اعتقدت أنه لا هدي عليها، خلاص انتهى أمرها. فلما دخل عليها بالهدي سألت، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى عن أزواجه، فيكون ما أهداه عن عائشة رضي الله عنها هنا واجبا أو هو من الهدي المستحب؟ يكون من الهدي المستحب، لأن المفرد لا هدي عليه. فأهدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هديا مستحبا من غير علمها، هل لها أجر أو ليس لها أجر؟ لها أجر. أنت الآن لو تصدقت عن أزواجك وعن والديك بغير علمهم تصلهم الصدقة أو لا؟ تصلهم الصدقة، لهم أجر أو ليس لهم أجر؟ ليس لهم أجر، علموا بذلك أو لم يعلموا. فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه هديا من غير علمهن، فدل على جواز ذلك، دل على جواز ذلك. وهذا الحكم أيها الإخوة عام لكل أحد، أو أنه خاص بالأزواج ومن هم تحت ولاية الرجل، خاص بمن هم تحت ولاية الرجل، كعبيده وإمائه، كأزواجه، كأولاده الذين حجوا معه، ممن ليس عليهم هدي واجب، حتى لو كان عليهم هدي واجبا ثم فنحر وليهم عنهم ثم أعلمهم بذلك، فإن هذا لا بأس به على ما دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلحظ هنا أيضا حكما مهما، ألا وهو قوله في الحديث، أو ألا وهو قوله في الحديث ولا وهو قوله في الحديث هنا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وكان هذا المنحور، وكان المنحور ماذا؟ من البقر. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقر. هنا عبر عن القتل بالنحر، والنحر يكون من أسفل الرقبة، يكون من أسفل الرقبة، لذلك ذهب الجمهور إلى أن الأفضل في البقر هو النحر، والنحر يكون من أسفل الرقبة من جهة الصدر كما هو معروف، يقطع فيه البلعوم ومجرى النفس والوجين، وهما العرقان اللذان يكونان حول المريء. طيب، ما رأيكم لو أنه ذبح بدلا من النحر، والذبح يكون من أسفل الحنك، من أسفل الحنك أيضا يقطع فيه المريء ومجرى النفس والوجين. هنا عبرت بالنحر، أو عبر الراوي بالنحر. طيب لو أن إنسانا ذبح البقر، هل يجوز الذبح فيها أو لا؟ جائز أو لا؟ قولوا جائز. والأفضل ما هو؟ لا شك في ذلك أن الأفضل هو النحر، ولو ذبح لجاز. وبعض الناس اليوم في البقر إما أن يذبح وإما أن ينحر، كذلك نقول في الإبل. الإبل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى نحرها، يطعن في لبتها بفتح اللام، يطعن في اللبة. طيب لو أنه ذبح من تحت الحنك جائز، والأفضل ما هو؟ النحر. طيب في الغنم الذبح أفضل، في الغنم الذبح أفضل، يمكن من أسفل الرقبة، الرقبة طويلة أيضا فيها طول، ما نقول طويلة لكن فيها طول، يمكن أن تنحر الغنم أو لا يمكن؟ يمكن. يقول يعود إلى اختيار الجزار، لكن نحن لابد أن نرشده إلى الأفضل. ما هو الأفضل؟ الأفضل فيه الذبح بهيمة نعم الشياه إذا كانت من الماعز أو من الضأن الأفضل فيها الذبح، وأما البدن وهي الإبل والبقر فالأفضل فيهما إيش؟ الأفضل فيهما النحر. طيب طيب لو فعل إنسان هذا وفعل هذا كله جائز، لكن هناك أفضل، هناك شيء فاضل وهناك شيء أفضل منه. طيب أورد المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل عقب هذا بابا قال فيه: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. أورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحر في المنحر، يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا فيه يعني أن المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم النحر وهو يوم العيد ليس من النسك، وأنه يجوز لك أن تنحر في أي مكان من مكة أو من منى. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحر في المنحر، يعني المنحر الذي كان ينحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع معروف اليوم، وهو في آخر، لا ليس المعيصر، هو في آخر منى من جهة المزدلفة، من آخر منى المجازر القديمة، مكان المجازر القديمة التي عند الكباري اليوم، وهي مجازر معروفة مكانها معروف إلى اليوم. بعدها وادي محسر، ويأتي بعدها إيش؟ تأتي بعدها المزدلفة. ذلك المكان هو الذي فيه المجازر القديمة، هو المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحائره في حجة الوداع. هل اتيان هذا الموضع للنحر فيه كما كان يصنعه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هل هو من النسك؟ هل لا يجوز للحاج أن ينحر إلا في ذلك المكان؟ هو مكان نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحرتها هنا وفجاج منى ومكة كلها منحر، يعني مكانا للنحر. فلا يشق المسلم على نفسه يقول: لا أنحر إلا في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم فيه المجازر القديمة، ووسعت الدولة على المسلمين جزاها الله خيرا، وافتتحت مجازر جديدة التي في المكان الذي يسمى بالمعيصر، ومجازر آلية ضخمة تنحر فيها الهدايا والأضاحي وما شابه ذلك مما يجلبه الحجاج أو يتبرعون به لفقراء الحرم. فعلى كل حال المقصود أن المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من النسك، إن نحرت فيه فلا بأس، وإن نحرت في أي مكان آخر من منى أو من مكة فإن ذلك لا بأس به، الأمر في سعة. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن الإسلام دين سماحة وتيسير، وليس بدين تضييق، وليس بدين تضييق. لذلك مثلا من سماحة الإسلام ومن تيسير الإسلام أن جعل الأرض كلها لنا مسجدا وطهورا، لكن في الديانات السابقة لا بد أن تأتي البيعة لتصلي، لا بد أن تأتي الكنيسة لتصلي، لا بد أن تأتي الدير لتصلي. وهذا الحكم أيضا فيه بيان لسماحة الإسلام وتيسيره على المكلفين، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صراحة في هذه المسألة، قال: نحرتها هنا وفجاج منى ومكة كلها منحر، فيسر الله عز وجل على الخلق. طيب ثم أوعقد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا قال فيه: باب نحر الإبل مقيدة. أي هذا الباب فيه بيان أن الإبل تنحر حال كونها مقيدة، والتقييد يكون ليدها اليسرى وهي قائمة، يعني ينحر البعير وهو قائم، مقيدة يده اليسرى مربوطة تقيد بحبل وتنحر وهي قائمة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا قد أناخ بدنته، أي قد بركها، قد برك البدنة وكانت من الإبل، ينحرها يعني بمنى، فقال ابعثها قياما مقيدة، ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمره وعلمه، أمره أولا أن يبعثها قياما، وقوله قياما هذا نصب على الحال، قوله مقيدة أي في حول أي في حال كونها مقيدة، والتقييد دلت عليه روايات أخرى وأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيد تقيد به يدها اليسرى. سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعليم. فرفع أو قال له هذا الذي عرفناه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من طريقته عليه الصلاة والسلام. إذن ما السنة في نحر الإبل؟ ما السنة في الإبل؟ أول شيء أنها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. ثلاثة أمور، هذا نحر الإبل مطلقا سواء كانت من الهدايا أو ليست من الهدايا. على كل حال هذا هو السنة، وإن شاء الله ليس هناك محذور، إن شاء الله ليس هناك خوف منها في حال كونها تنحر على هذه الطريقة. والتشريع الإسلامي كله حكمة، قد تكون لهذه حكم نحن لا نعلمها. انظر مثلا، اذهب إلى المجازر هنا في المدينة وفي غيرها، انظر إلى البعير عندما ينحر على هذه الطريقة، الدم يخرج منه ثجاجة بكثرة، يصفو لحمه وتصفو عروقه من الدم، ولا يسقط إلا وقد خرج غالب الدم. لكن انظر عندما مثلا تذبح ذبحا، الدم الذي يخرج قليل، أو أنها تذبح وهي باركة مناخة كما كان هذا الرجل يريد أن يصنعه، الدم الذي يخرج قليلا. نعم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الله يحفظك ويبارك فيك. أيوة هذا شرع، لا هو هذا معروف، هذا معروف، حتى فيه دراسات طبية، يعني قالوا هذا أصفى ما يكون للحم الحيوان، وبخاصة الإبل إذا ذبحت على هذه الطريقة. لكن نرى البعض أنه يخالف السنة فيعقل يدها اليمنى دون اليسرى. لكن على كل حال أي نعم، ما شاء الله تبارك الله. طيب على كل حال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لنا أن نتقيد بها. لو أن إنسانا ترك هذا، هل نقول له أنت آثم؟ هل نقول له لا تؤكل ذبيحتك؟ لا، ما نقول له هذا، بل تؤكل وفعله صحيح. المهم أن يكون قد نحرها أو ذبحها، سواء نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى أو معقولة يدها اليمنى، أو ذبحها ذبحا وهي قائمة أو هي وباركة. المهم أن يقطع مجرى النفس ويقطع المريء ويقطع الوجهين. نعم، على كل حال رميها إذا كان مقدورا على نحرها ما يجوز شرعا، محرم. لكنها تحل أو لا تحل؟ تحل، لكنه محرم شرعا. وفي ذلك أحاديث ما نريد أن نذكرها، فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت قادرا على النحر أو على الذبح فلا ترمها بالسهام حتى تذبحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وينبغي للمرء المسلم أن يتقيد بذلك. طيب، بقي حديث يعني مهم نذكره في هذا الباب ونقف عنده بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الحديث الذي أورده المؤلف في الأصل في باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، هكذا وقع في رواية لصحيح البخاري، وفي رواية لا يعطي على صيغة الفاعل، وهنا على صيغة المفعول على ما لم يسمى فاعله. باب لا يعطى الجزار، من هو الجزار؟ الذي يذبح وينحر، الذي يتولى الذبح والنحر. من الهدي شيئا، من الهدي يعني لا يعطى لا من لحمها ولا شحمها ولا جلدها ولا قوادمها ولا 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 من جلودها، لا يعطى شيئا. لكن ماذا يعطى إذن؟ يتقاضى أجره، يعطى نقدا. أورد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، وكله على ذبحها وتقسيم جلالها ولحمها وما شابه ذلك، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. لا أعطي عليها شيئا في جزارته. اصبر عليه شوية. يعني الآن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ألا وهو القيام على البدن. الثاني ألا يعطي في جزارتها شيئا. يعطي من؟ لا يعطي الجزار. قال ولا يعطي عليها شيئا في جزارتها. ويقال جزارتها. وكل ذلك روايتان ثابتتان في صحيح البخاري. وجزارتها اسم للسواقط. اسم للسواقط كالمصارين وكبواقي اليدين والقدمين والجلود وما شابه ذلك. وأما قوله في جزارتها بكسر الجيم يعني في عمل جزارتها وهو عمل ذبحها. ما الحكم؟ ما الأحكام التي نأخذها من هذا الحديث؟ أولا نعم ألا أعطي شيئا منها ألا أعطي شيئا من الهدايا للجزار في مقابل عمله في مقابل عمله لا من السواقط ولا من اللحم ولا من الجلد ولا مما شابه ذلك. الثاني نعم أجره يعطى نقدا. طيب أي هذا الرجل يصلح أن يكون فقيها. هو سأل سؤالا مهما يقول الآن هو جزر لي وأعطاني وأعطيته الأجرة لكن هل يجوز لي أن أتصدق عليه إذا كان فقيرا ها من أهل الحرم هل يجوز أو من غير أهل الحرم يجوز لي أن أتصدق عليه من اللحم أو لا يجوز؟ جائز ما فيه شيء جائز ما فيه شيء لكن لابد أولا أن يستوفي أجره. لكن إن أعطيته بعد ذلك بعد استيفائه الأجر فإن ذلك جائز لا شيء فيه. لكن لا تعطيه شيئا من هذه الذبيحة في مقابل أجرة الجزارة وهذا واضح. طيب من الأحكام التي نأخذها أيضا من هذا الحديث قال في الحديث أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن. هل يجوز التوكيل على البدن أو لا يجوز؟ يجوز يجوز التوكيل عليها. وكان قبل بضعة عشرات من السنين الناس يذبحون في منى بكثرة وليس هناك مؤسسة تقوم على الذبح وليس هناك ثلاجات تحفظ فيها الذبائح واللحوم الزائدة. ماذا كان كيف يكون جو منى في اليوم الثالث؟ تنتشر الروائح الكريهة انتشارا ليس بالسهل كما يحدثنا بهذا الآباء والأجداد. ماذا كان يصنع بها؟ يحفر لها في الأرض في المسيل وتدفن ما يستفيد منها أحد. ثم وفق الله عز وجل هذه الدولة المباركة لمشروع الهدي والأضاحي فأصبحت هناك المجازر النظيفة المنظمة والثلاجات وتذبح الذبائح وتحفظ فيها وتوزع على فقراء الحرم. والزائد عن فقراء الحرم أخذوا فيه فتوى من علماء المسلمين من داخل هذه البلاد وخارج هذه البلاد هل يجوز نقله خارج الحرم؟ قالوا نعم يجوز إذا زاد عن حاجتهم. فأصبح يوزع على أقطار العالم الإسلامي وأصبح فيه خير كثير للمسلمين ولله الحمد. وقضوا بهذا على ما كان موجودا من الروائح وانتشارها وما كان موجودا مثلا من تصريف هذه اللحوم بدفنها تحت الأرض وما شابه ذلك. فكان في هذا المشروع وتقوم عليه جهات مأمونة بإذن الله سبحانه وتعالى ومزكاة من هيئات شرعية متعددة كان فيه خير كثير للإسلام وللمسلمين. أكتفي بهذا المقدار في هذا اليوم وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. اللهم إنا نسألك أن تصلي وأن تسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واهدنا واجبرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك ومن سوء سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو أن نظلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما. اللهم وفق القائمين على شؤون الحجاج والمعتمرين والزوار وبارك في جهودهم ووفقهم لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. أنت ولينا ووليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. نعم نعم. المواضع أو نقول عمل الإنسان دائما يجب أن يكون مرتبطا بالشريعة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للرجل المزارات التي يزورها في المدينة 4 فقط: مسجده صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، ويستحب له أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم عليهم، وسلام الرجل أو سلام المسلم، سلام المرء المسلم سواء كان رجلا أو امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان يبلغه عليه الصلاة والسلام، ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. الثاني مسجد قباء، مسجد قباء من أتاه فصلى فيه صلاة واحدة له أجر عمره، والأحاديث التي جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة. الثالث بقيع الغرقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم ويدعو لهم ويسلم عليهم. الرابع شهداء أحد، نحن نزور مقبرة شهداء أحد، لا نزور الجبل ولا نزور جبل الرماة، نزور شهداء أحد، مقبرة شهداء أحد، ونسلم عليهم وندعو لهم جزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يأجرهم جزاء ما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فإنها تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتزور مسجد قباء، والفضل الثابت في ذلك للرجل هو ثابت للمرأة أيضا، وهذا كله في وارد في الأحاديث العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك من المواضع التي يأتيها بعض الناس المدينة يزورونها فإنه لم يرد بها لا كتاب ولا سنة، ولم يفعلها أحد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فيتركها الإنسان، يتركها الإنسان حتى لا يدخل في محظور شرعي. ونحن لله الحمد محكومون بكتاب الله، محكومون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محكومون بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول مثلا فلان والله ذهب إلى المكان الفلاني نحن نذهب إليه، لا، نقول هل ثبت به الدليل؟ إن ثبت به الدليل على العين والرأس، وإذا لم يثبت به الدليل فنحن نتركه، لأن السلامة في الدين لا يعدلها أي شيء. لا أريد أن أسمي بعض المواضع الأخرى، لكن هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتزم به المرء المسلم، والعبرة بالاتباع، العبرة بالاتباع لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو المقصود، إذا أمرتكم بأمر فاتبعوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحين. تفضل. نعم، هذه الأماكن التي تزار فقط، أما يعني سائر المواضع لو جئت إلى الكتب التي ذكرتها أول مرة تجدها إما أن تدور على عبد العزيز بن عمران وهو متروك الحديث واتهم بالكذب، أو على محمد بن يحيى، محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب أكرمكم الله، فلم يصح في المواضع التي يزورها من دخل المدينة إلا هذه المواضع. أما سائر المواضع لا تخلو أسانيدها من المتهمين بالكذب أو المعروفين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لي بحث في هذا. طيب تفضل. نعم، المرأة إذا كانت حاجة متمتعة مع زوجها وزوجها متمتع مثلها فعلى كل واحد منهما هدي واجب، وإن زاد بعض الحجاج يقول أنا علي هدي واحد، أنا متمتع علي هدي واجب رأس واحد، هل يجوز لي أن أذبح 3 أو 5؟ جائز، الواجب يكون برأس واحد، وما زاد على ذلك فهو صدقة وتطوع. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.